الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الطهارة، في باب نواقض الوضوء، تفضل يا شيخ.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه طي أو تعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
نعم، هذا الحديث ضعيف متفق على ضعفه، وضعفه الشيخ الألباني وذكره هنا الحافظ وبين ضعفه. لماذا ذكره الحافظ وهو ضعيف وبين ضعفه؟ حتى يبين أن هناك قول آخر في مسألة مختلفة فيه وهو قول ضعيف. هذا الحديث فيه بيان شيء من نواقض الوضوء، بيان شيء من نواقض الوضوء، والحديث ضعيف. والحافظ كما في بعض النسخ هذا من الأحاديث يعني التي يعني كرر في موضع آخر في هذا الكتاب، سيأتي معنا إن شاء الله كما في بعض النسخ يعني كرر هذا الحديث، لأنه داخل في الصلاة كذلك في الوضوء، فذكره في بعض النسخ في موضع الصلاة. لذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان: بيان شيء من نواقض الوضوء، قلنا بيان شيء من نواقض الوضوء وهي القيء والرعاف والقلس والمدي، والظاهر أن هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث هنا، أن هذه الأشياء تنقض الوضوء. وقد بوب عليه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب البناء على الصلاة. معنى البناء على الصلاة ماذا؟ أن يصلي الإنسان ركعتين ثم ينقطع ثم يبني على هذه الركعتين، البناء على الصلاة. وذكر الحافظ في بناء شروط الصلاة في شروط الصلاة في هذا الكتاب ما يتعلق بذلك، وأعاد هذا الحديث مرة أخرى هناك على ما في بعض النسخ. ما معنى هذا الحديث أيها الإخوة؟ معناه باختصار أن من أصابه قيء، والقيء هو إلقاء ما أكل أو شرب أو هو ما قذفته المعدة عن طريق الفم، هذا يسمى إيش؟ قيء، قذفته المعدة عن طريق الفم. أو رعاف، والرعاف هو نزول الدم من الأنف. يقصد به هنا أو قلس، والقلس هو أقل من القيء. القيء ماذا؟ يخرج من الفم بدفع، يسميه يرجع أو يطرش، بعضهم يقول هذا يسمى قيء. القلس ما يخرج، ما تقذفه المعدة لكن لا يخرج من الفم أو يملأ الفم يكون قليل، إما أن يرجع أو يدفع، وذلك أثناء الجشاء سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه. وإذا كان ملء الفم أو دونه هذا يسمى إيش؟ هذا قلس، فإذا غلب فهو إيش؟ قي. واضح الفرق بين القي والقلس؟ القلس ما تقذفه المعدة قليل ويكون عند الجشاء غالبا، تعرفوا الجشاء؟ ها؟ الجشاء يترع الإنسان، يسمى يترع أو كذا، فيخرج هذا الطعام يكون شيء من الطعام هنا يعني في أعلى فمه، أو قد يخرج منه قليل قد يبلعه أو يعني يطفل هذا الشيء. فإذا كان هذا القليل يسمى إيش؟ قلس. أما الكثير الذي يندفع من هذا يسمى إيش؟ قيء. هذا الفرق بين القيء والقلس، يشتركان في دفع المعدة ولكن يختلفان بالقلة والكثرة والدفع. أو مذي، والمذي مر معنا تعريفه ومعناه. هذا الحديث يذكر فيه أنه من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، يعني يذهب يتوضأ. طيب إذا كان في أثناء الصلاة وأصابه هذا الشيء الآن في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة وأصابه هذا الشيء، يعني من هذه الأشياء أصابه قيء أو رعاف أو قلس نوع من هذه الأنواع، قال ثم ليبني على صلاته، يعني ينقطع يذهب يتوضأ لا يكلم أحدا لأنه ما زال في صلاة الآن، يتوضأ ثم يرجع بشرط لا يكلم أحدا ثم يبني يكمل صلاته ولا يعيد من الأول، واضح؟ قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يعني يكمل الصلاة وهو في ذلك لا يتكلم، يعني لا يتكلم، شرط من هذه الشروط. والصحيح أن هذا الحديث أيها الإخوة لا يصح، وهذا الحديث دليل على أن الخارج النجس من غير السبيلين كالقي والقلس والرعاف أنه ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، قول أبي حنيفة وأحمد على تفاصيل عندهم، قال لأنه خارج النجس وكل خارج النجس من البدن فهو ناقض للوضوء. طيب كل خارج نجس ناقض للوضوء أم إذا كان خارجا من السبيلين؟ هناك قول أن كل خارج نجس حتى من غير السبيلين فهو ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، كما استدل بحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. لكن لا يتم الاستدلال بهذا الحديث يعني إلا بأمرين، الأول أن تكون الفاء للسببية وهي ليست نصا في ذلك، بل يحتمل أن تكون للتعقيب، يعني كذلك أن يكون لفظ فتوضأ بعد لفظ قاء محفوظا وهو محل بحث، ثم لو ثبت ذلك فلا دليل فيه كما سيأتي. يقولون من قال أن يعني من أن القيء ناقض للوضوء استدلوا بهذا، هذا دليل. طيب هل هذا دليل أنه قاء فتوضأ؟ هل دليل أنه يعني ناقض للوضوء؟ لا، هذا من فعله، كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ حتى وإن لم يكن يعني أدى ناقضا من نواقض الوضوء. والثاني والحديث هذا القول الثاني أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح، أن الخارج من غير السبيلين النجس لا ينقض الوضوء. مثال ذلك أيها الإخوة، إنسان صابه جرح في يده، الدم نجس، خرج هذا الدم، على القول الأول أن هذا إيش؟ ناقض للوضوء. الصحيح أنه غير ناقض للوضوء. كذلك قاء القيء غير ناقض للوضوء. وهذا القول أيها الإخوة، وهو أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأن من قاء أو رعف فإن طهارته باقية، هو قول الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الشوكاني والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز ابن باز. طيب ما دليلهم؟ قالوا حديث جابر رضي الله عنه في قصة عباد ابن بشر في غزوة ذات الرقاع عندما أصيب بالسهم وهو يصلي وخرج منه دماء كثيرة واستمر في صلاته، قالوا ويبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أنكر أو أخبر بأن صلاته باطلة أو بطلت. الثاني قالوا وجوب البقاء على البراءة الأصلية، أن الأصل أنه إيش؟ أنه متوضئ، وضوء صحيح. ناقض لهذه البراءة الأصلية يحتاج إيش؟ دليل، فلا يحكم بالنقض حتى يثبت الشرع، ولا يصار إلى أن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض. والقياس ممتنع في هذا الباب، لأن علة النقض غير معلوقة غير معقولة وهي مختلفة. قال الشيخ عبد الله الفوزان والراجح والله أعلم أن الرعاف والقيء والقلس لا ينقض الوضوء لعدم وجود أدلة واضحة تدل على ذلك، فيبقى الأصل وهو عدم النقض إلا بدليل شرعي، ولأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. وأما ما استدل به القائلون بالنقض فحديث الباب ضعيف فلا تقوم به الحجة. وأما حديث أبو الدرداء فإنه لا يدل على وجوب الوضوء من القيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، ولأن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب بل يدل على مشروعية التأسي، فمن توضأ من باب الاحتياط فهو حسن، وأما الوجوب فليس عليه دليل ناهض. واضح؟ قال إنسان الوضوء له، نقول هذا إيش؟ طيب، لكن لا نقول أنه ناقض للوضوء. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا توضأ من الرعاف فهو أفضل، ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء. وقال أيضا استحباب الوضوء من القيء متوجه ظاهر، والفعل إنما يدل على الاستحباب. وأما انتقاض الوضوء بخروج المذي فقد مضى ذكره في حديث علي رضي الله عنه وأنه ناقض للوضوء بالإجماع. وأما غير دم الرعاف فهو الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين فسيأتي معنا ذكره في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو في الصلاة أنه ينصرف ثم يتوضأ ويبني على صلاته، وشرط ذلك أن لا يتكلم، يعني في ذهابه ورجوعه لا يتكلم، لقوله في آخر الحديث وهو في ذلك لا يتكلم. ولكن الحديث ضعيف، والصواب أن الحدث كالمذي والريح ونحوها تفسد الصلاة كما سيأتي في باب شروط الصلاة. فهذه تنقض الوضوء. لكن هناك يعني قول حتى يعرف الإنسان كقول الحنفية وكذا يأخذون بهذا أنه يذهب ويتوضأ ثم يرجع إيش ويكمل الصلاة. قول غريب هذا. نعم هذا قول يعني يأخذون بهذا الحديث، والحديث ضعيف لا يصح. لكن طالب العلم يعني يكون عنده دراية في هذه المسألة، كيف أخذوا بهذا وما دليلهم، يعني حتى يعرف أن هذا الحديث ضعيف، بل ذكر أهل العلم أنه متفق على ضعفه. طيب الحديث الذي يليه.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم.
نعم، هذا فيه حكم لحم الإبل والغنم من حيث النقض وعدمه، وهذا الحديث ورد في عدة روايات، وذكر هنا الحافظ مختصرا يعني ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ بالهمزتين من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن الوضوء من لحم الغنم لا يجب، وإنما يباح لقوله إن شئت، لأنه غير ناقض للوضوء، ويكون هذا الوضوء بهذا الاعتبار تجديدا للوضوء السابق، فيستدل به على جواز ذلك، يجوز للإنسان أن يجدد الوضوء وإن كان وضوءه صحيح متوضئ. هل يجوز له على طهارة يجوز له أن يجدد هذا الوضوء؟ نعم، لقوله عن الغنم إن شئت، يعني مخير. وفي الحديث دليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل لقوله نعم، لأنه ناقض للوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، مفردات المذهب. يعني ماذا مفردات المذهب؟ انفرد به دون غيره من المذاهب. أكثر العلماء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أكثر العلماء الجمهور أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وانفرد الإمام أحمد بهذا القول أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فيسمى من مفردات الحنابلة مفردات الإمام أحمد. وبه قال إسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي، وحكي عن جماعة من الصحابة، ورجحه ابن القيم، ورجحه النووي، وقال هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. قال النووي في شرحه للصحيح مسلم هذا المذهب، يعني القول بأنه ناقض للوضوء، أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة لحم الإبل لا ينقض الوضوء. طيب ما دليلهم؟ استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار، مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار، يعني كان أول الأمر إيش؟ ما مسته النار يتوضأ منه المرء. هذا الحديث قال كان آخر يعني الأمرين وآخر القول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار. ووجه الدلالة أن قوله مما مست النار عام، فيدخل فيه لحم الإبل لأنه من أفراد ما مسته النار، بدليل أنه لا يؤكل نيئا، يعني لا يؤكل نيئا بل يؤكل مطبوخا. فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ الوضوء من أكل لحوم الإبل أيضا. قال الشيخ عبد الله الفوزان والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة، وهو ماذا؟ أنه ناقض للوضوء. قال لأن حديث الباب نص في الموضوع، ويؤيد حديث الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها الحديث. وأما حديث جابر رضي الله عنه فعنه ثلاثة أجوبة. الأول أنه حديث مضطرب كما قال أبو حاتم، وله علة أخرى، فقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر. والثاني على فرض صحته، فلا دلالة فيه لأن لحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار، بل لمعنى يختص به ويتناوله نيئا ومطبوخا، يعني لحكمة، كما أن الوضوء في مبارك الإبل أن الصلاة لا تصح ولا يصلي المرء في مبارك الإبل، كذلك جعل الحكمة في لحمها. الثالث أن ما قاله جابر نقل للفعل لا للقول، فإنهم قد شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ. وحديث جابر لا معارضة بينه وبين حديث الباب وما في معناه حتى يقال بالنسخ، بل حديث جابر عام وحديث الباب خاص، فيقدم الخاص على العام ويخرج عن العام الصورة التي قام عليها دليل التخصيص، فلا يتوضأ مما مست النار إلا من لحم الإبل. ولا فرق أيها الإخوة، لا فرق في النقض من لحوم الإبل بين أن يكون اللحم قليلا أو كثيرا، نيئا أو مطبوخا، لصدق اسم اللحم على ذلك. واضح؟ هل مطبوخا أو نيئا أكله لا فرق في ذلك، فهو ناقض للوضوء. طيب، اختلف العلماء هل نقض الوضوء خاص باللحم أو شامل لجميع أجزاء الإبل، من الهبر وهو قطع اللحم، أو الكرش، أو الكبد، أو الكلية، أو الأمعاء، وما أشبه ذلك. الآن عرفنا أن لحم الإبل إيش؟ ناقض للوضوء. طيب، الإبل هل يقصد اللحم، اللحم الهبرة أو الشحم لو أكل، أو كبدة، هل هذا تشمله كلها ناقضة للوضوء؟ على قولين من العلماء. القول الأول أنه شامل لجميع أجزاء الإبل، وهذا وجه في المذهب عند الحنابلة، واختاره ابن السعدي، اختار ابن السعدي. ودليل ذلك قالوا أن لفظ اللحم في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان، بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير شامل لكل ما حواه الجلد، بل الجلد كذلك. وكون بعض الأجزاء له اسم خاص لا يدل على خروجه عن حكم اللحم. الثاني أن العموم المعنوي يؤيد ذلك، فإن الهبر وبقية الأجزاء يتغذى بدم واحد، وطعام واحد، وشراب واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل للسائل، وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا وهذا. فلو كان اللحم يختلف لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه. الثالث، يعني في الأدلة على هذا أنه جميع أجزاء، أنه ليس في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض الأحكام في أجزائه فيكون بعضها حلالا وبعضها حراما، وإنما الحيوان إما حرام كله كالخنزير، وإما حلال كله كبهيمة الأنعام. هذا القول بماذا؟ أن كل أجزاء يعني الإبل في أكلها الإنسان فإنها ناقض الوضوء. القول الثاني أنه لا ينقض إلا اللحم فقط، وهذا المذهب عند الحنابلة. وقال الزركشي هو اختيار الأكثرين، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم، واستدلوا بأن النص ورد في اللحم، وغير اللحم مما ذكر لا يتناوله النص. قالوا: ولا يستدل بآية ولحم الخنزير، لأن لحم الخنزير محرم لنجاسته وخبيث، وأجزاء الخنزير كلها نجسة ليس فيها شيء طاهر، بخلاف لحم الإبل فلا شيء فيه نجس. والأحوط هو القول الأول لما تقدم. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: الأحوط هو القول الأول أنه إيش؟ جميع أجزاء. لكن هناك قول إيش؟ أنه
فقط اللحم.
إذا ذهبت إلى بعض المطاعم وضعوا لك إيش؟ كبدة حاشي وأكلتها. وقول محمد بن إبراهيم و وقول الحنابلة والزركشي أن إيش؟ أن وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، وإذا أكلتها وطفت وسعيت أن العمرة صحيحة، صليت الفرض بهذا على هذا القول. أما القول الأول إيش؟ الذي جميع أجزاءه، فإن الوضوء لا يصح. واختلف في الوضوء من لحم الإبل، هل هو يعني الحكمة منه، الحكمة اختلف في الوضوء من لحم الإبل هل هو معلل أو لا، يعني هناك علة حكمة أو تعبدية. فالصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه غير معلل بل هو تعبدي، وقيل إنه معلل بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الشياطين كما ورد في حديث الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج، فقلت يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه؟ قال ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. قالوا والأكل منها يورث حالا شيطانية، والشيطان من نار، والماء يطفئها، والله تعالى أعلم بأسرار شرعه، فعلينا الإيمان والعمل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي أن هناك قول من الحكمة تعبدية، وهناك من التمس قال لأن فيها خلق الشيطان وفيها يعني هذا الطبع، فإذا أكله الإنسان كان هذا في والشيطان مخلوق من نار في جسده، فإذا توضأ أطفأ هذا. قالوا هذه الحكمة، وقيل أن الحكمة تعبدية كما ذكرنا. طيب اقرأ حديث الذي إليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد النسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
نعم، هذا الحديث وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. حكم عليه الشيخ الألباني يعني بأنه ضعيف، ضعفه الألباني، قال الألباني في الإرواء، فهذه قال نقله عن الترمذي، عفوا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، هذا الحديث صححه الألباني قال في الإرواء إسناده صحيح، وهو ليس عند النساء كما عزاه الحافظ في التلخيص لأحمد والبيهق، وأشار الألباني إلى أن الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقوله قال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، هذا نقله عنه الترمذي في العلل الكبرى، وقال الألباني في الإرواء فهذه خمسة طرق للحديث، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر، فلا شك في صحة الحديث عندنا. فهذا الحديث قلنا ماذا؟ صححه الألباني، والترمذي حكم عليه بماذا؟ بأنه حسن. هذا فيه حكم الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله، من غسل ميتا ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الحديث دليل على وجوب الغسل على من غسل ميتا، وعموم لفظ الحديث يفيد عموم الأموات من كبير وصغير وذكر وأنثى، وقال بهذا بعض أهل العلم، وقد حكاه ابن القيم عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقال يروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، هذا قول أن إيش يغتسل من غسل الميت، يعني لو أن إنسان الآن توضأ ثم غسل ميتا، غسل الميت جهز ثم ذهب يصلي العصر كما الآن في المقبرة ثم بعدها يصلي على الميت، فهل هذا الوضوء صحيح؟ على هذا القول أنه إيش لا يصح، بل ماذا يصنع؟ يغتسل من غسل الميت، وأن هذا ناقض. وعلى هذا القول وذهب أكثر أهل العلم ومنهم مالك وأحمد والشافعي إلى أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب، هذا هو الصحيح، سيأتي معنا دليل لذلك، وذلك لأن الحديث لا ينهض على الإيجاب لما تقدم من كلام العلماء فيه، وقد ذكر العلامة بن مفلح الحنبلي قاعدة جيدة ومفادها أن الحديث إذا كان فيه ضعف وكان دالا على الوجوب بصيغته أو دالا على التحريم فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي احتياطا، ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا أو تحريما، هذه قاعدة ذكرها ابن مفلح، أن الحديث إذا فيه أمر أو نهي وهو ضعيف أو كان فيه ضعف يحمل على ماذا؟ استحباب كراهة، ويؤيد استحباب الغسل وعدم وجوبه ما رواه الدارقطني والخطيب من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد قال قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، قال قلت لا، قال في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله المخرمي يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتب عنه، قال الحافظ هذا إسناد صحيح وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله أعلم، قال الشوكاني وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب، فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة. الصحيح أيها الإخوة أن هذا استحبابا كما سيأتي معنا في الأحاديث، أن زوجة أبو بكر رضي الله عنها لما غسلت قالت أفي غسل ميتكم غسل، قالوا لا إلا أن تشاء، كما سيأتي معنا في بابه، فلا يجب الوضوء من حمل الميت أو الغسل من تغسيله، والحديث يدل الحديث بظاهره على الوجوب ظاهره من حمل الميت على الوضوء ومن غسله فليتوضأ، لكن القول كما ذكرنا بالاستحباب هو الصحيح، و وقد قيل معنى قوله فليتوضأ أي فليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، قيل هذا المعنى. لكن قوله لا أعلم أحدا قال بوجوب الغسل من غسل الميت فيه نظر، فقد تقدم يعني القول بوجوبه. وقال الصنعاني لا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب يعني يستحب، ثم قال قلت ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به، ويفسر الوضوء بالغسل بغسل اليدين. قال قد يفسر الوضوء بماذا؟ بأن يغسل يديه. قال وهذا فيه نظر، فإن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا يستقيم، لأن الواجب حمل ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. وأيد الشيخ عبد العزيز بن باز القول بأنه لا يستحب الوضوء من حمل الميت لأن ذلك يحتاج إلى دليل، فإن توضأ فهو من باب تجديد الوضوء. واضح؟ قال أن هذا أيضا إيش؟ لا يستحب، لكن إن توضأ من باب تجديد الوضوء الحديث السابقة فهذا لا بأس به، أما في العمل بهذا الحديث فإنه لا يصح. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.